الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا بهذا الدين على سائر الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه ما تعاقبت الليالي والأيام. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وأن نكون ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة في الله، اسمحوا لي بداية أن أعبر عن سعادة العارمة وغبطة الغامرة بوجودي بين هذه الوجوه الطيبة الطاهرة، وأشكر زملائنا وإخواننا في هذا الملتقى المبارك على جهودهم المباركة وترتيبهم الرائع واختيارهم أيضا لهذه الموضوعات المميزة، كما أشكرهم على تشريفي بهذه الدعوة وإتاحة هذه الفرصة للقاء هذه الوجوه الطيبة المباركة. وقد أحسنوا أيضا في اختيار هذا الموضوع الذي طلبوه مني وهم قد اختاروه، نظرا لأهميته وشدة الحاجة إليه، فلا يستغني عن معرفته وإدراك أبعاده أي مسلم أو مسلمة في أي صقع من أصقاع الأرض. وموضوع المحاضرة كما قد سمعتم الأسرة المسلمة في عصر العولمة. وأحب بداية أن أقف عند هاتين المفردتين اللتين هما عماد هذه المحاضرة، الأسرة والعولمة. الأسرة في اللغة تطلق على الدرع الحصينة، وتطلق أيضا على الأسر بمعنى القيد، ومنه الإسار وهو الرباط أو الحبل الذي يربط به الأسير. وهذه المعاني اللغوية لها صلة وثيقة جدا بمعنى الأسرة في الاصطلاح الشرعي وفي العرف الاجتماعي المتزن. فالأسرة بلا شك هي الحصن الحصين الذي يحفظ به الزوجان وأولادهما وقرابتهما، وفي هذا المحضن المبارك أيضا يترعرع الأولاد بثقة وأمان، ويرضعون مع ثدي أو حليب أمهاتهم معاني الفضيلة والكرامة والإيمان والاستقامة. ولهذا صح أن تكون الأسرة درعا حصينة لحماية الأولاد من التشرد والضياع، وتنشئتهم تنشئة سليمة صالحة، كما أن في المعنى الآخر أيضا معنى وثيقا بالأسرة بالمعنى الاصطلاحي والعرفي، وهو بمعنى الإسار أو القيد الذي يربط به الأسير. فإن العلاقة الأسرية فيها من الوثوق وشدة الصلة والترابط ما لا يوجد نظيره في أي علاقات إنسانية. قد يوفق الإنسان بعلاقة مع زملائه وأصدقائه، أو زملائه في عمله، أو بعلاقة تجارية مع شركة أو أفراد، أو تكون أيضا بعلاقة معرفة وصداقة من خلال وسائل التقنية الحديثة، ويجد عند هؤلاء التقدير والاحترام والتعاون على ما فيه مصلحة الطرفين. لكن كل هذه العلائق والروابط لا يمكن أن تداني قوة العلاقة الأسرية ووثوقها، وخاصة العلاقة بين الزوجين، والعلاقة بين الوالدين والأولاد، ثم الأقرب فالأقرب من سائر الأرحام والقرابة. فهي علاقة وثيقة العرى، عميقة الجذور، متأصلة في سويداء القلوب. ولهذا ناسب فعلا أن يسمى هذا الكيان الاجتماعي أو المنظومة الإنسانية أن يسمى أسرة، أخذا من الدرع الحصين ومن الإسار والأسر الذي يدل على التوثيق والتقييد. كما أن في هذا المنطلق أيضا معنى آخر غاية في الأهمية، وهي أن الأسرة الصالحة القائمة على مبادئ الإسلام وقيمه العظيمة تقيد من ينتمي لهذه الأسرة عما يعيبه ويشينه من مساوئ الأخلاق والعادات، ومن الأخلاق السيئة والأعمال الفاسدة المنكرة والفواحش المتنوعة. فتجد الإنسان إذا كان ناشئا في أسرة صالحة ومنبت كريم، حتى وإن كان فيه فساد وفجور لا يكاد يعلن ذلك أمام الناس، حفاظا على سمعة أسرته وحياء منها ومن ينتسب إليها. سبحان الله. وهذا أيضا معنى كريم يفسر لك لماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. سبحان الله. الإنسان إذا عاش في أسرة كريمة صالحة أثرت عليه، وكان عنده من الحياء والكرامة والحرص على سمعة نفسه وأسرته ما يمنعه عن قبائح الأمور ومفاسد الأخلاق والأعمال. هذا معنى الأسرة في اللغة كما ذكرت، تطلق على الدرع الحصينة، وتطلق أيضا على الأسر، ومنه الإسار وهو القيد الذي يقيد به الأسير. أما الأسرة في الاصطلاح فهي أوضح من أن تعرف، كلنا يعرفها ولله الحمد وعايشها ومارسها من فضل الله عز وجل. وقد تكلم العلماء والمتخصصون في معنى الأسرة وذكروا تعريفات كثيرة ربما لا تزيد هذا المعنى إلا غموضا، لأنه كما قيل من أشكل المشكلات تعريف الواضحات. لكن لعل أفضل ما يقال في تعريف الأسرة أنها كيان اجتماعي أو منظومة اجتماعية أو مجموعة إنسانية تبدأ باقتران رجل بامرأة من خلال عقد نكاح صحيح، وتمتد لتشمل الأولاد والأجداد والجدات وسائر القرابة من أصول وفروع وحواش. فالأسرة فعلا بمعناها الواسع تشمل كل ذوي الرحم، والرحم معناه الاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة، ويدخل في هذا الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا من جهة الأب والأم، والفروع وهم الأبناء والبنات وأولادهم وإن نزلوا، والحواشي وهم في الجهة اليمنى الإخوة والأخوات من الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا. هؤلاء هم الأرحام الذين جاءت النصوص الشرعية في وجوب صلتهم والبر بهم والإحسان إليهم. كل هؤلاء يدخلون في مسمى الأسرة بمعناها الواسع، بمعناها الواسع. ولهذا قال الله عز وجل في بيان هذا المعنى الواسع للأسرة، قال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه، بعد أن أمر بالإحسان إلى الوالدين وهم أقرب الناس نسبا وأمسهم رحما، قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال عز وجل في آيات أخرى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي ذا قرابة. فالأسرة معناهم القرابة والأرحام، وهو معنى قول عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لما ذكر أول أسرة نشأت في التاريخ الإنساني، أسرة أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء، ثم ما بث الله عز وجل منهما من رجال ونساء كثيرين حتى بلغوا في هذا العصر أكثر من 7 مليارات إنسان، كلهم من ذلك الصلب المبارك والرحم المبارك. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، فقد خلقت حواء من ضلع آدم الأيسر كما جاء في الحديث المتفق عليه. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا المعنى أيضا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام، أعني معنى الأسرة بالمعنى العام، بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله من أبر؟ قال: بر أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، وفي رواية: ثم الأقرب فالأقرب. وقد امتن الله عز وجل على عباده بما قدره بينهم وشرعه لهم من هذه الروابط والعلائق التي تزيد الألفة والمحبة في قلوبهم، والتعاون والتعاضد والتكافل والمواساة فيما بينهم، كما قال الله عز وجل مذكرا بهذه النعمة ممتنا بها على عباده: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وسبحان الله، لا تكاد تجد في بلدة مهما كثر أفرادها وتشعبت أطرافها وتتأمل فيها في بلاد المسلمين إلا وتجد أهلها مترابطين فوق رباط الإسلام الذي أعظم الروابط وأوثقها وهو الحاكم على ما سواه من الروابط الإنسانية. تجد أن هذه الأسر على كثرتها وتنوعها ترتبط فيما بينها إما برباط النسب فهم يرجعون إلى قبيلة واحدة أو أصل واحد، أو برباط المصاهرة، فتجد أن هذه الأسرة أو هذه القبيلة على كثرتها ترتبط مع بقية الأسر والقبائل بروابط المصاهرة. ولهذا جعل الله عز وجل الصهر قسيما للنسب ومعادلا له، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا، هذه علاقة القرابة، وصهرا هي علاقة المصاهرة التي تجعل أهل البلدة الواحدة كأنهم أسرة واحدة وإن اختلفت قبائلهم وأسماؤهم. هذا معنى الأسرة بالمعنى الواسع العام. وأما الأسرة بمعناها الضيق فهم القرابة الذين يجمعهم بيت واحد، وهذا في الغالب يشمل الزوجة والزوج وأولادهما، وقد يكون معهم أحيانا الوالدان أو الأجداد، وربما بعض الإخوة والأخوات أو غيرهم من سائر القرابة. هذه هي الأسرة. والأسرة كما تعلمون قد تكون قائمة على الشرع القويم، مؤسسة على التقوى من أول يوم، والرباط الذي بين طرفيها الزوج والزوجة رباط غليظ مقدس، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عقده بينهما بعقد شرعي على الكتاب والسنة، وهذه ولله الحمد هي حال أسر المسلمين. وقد تكون هذه الأسرة قامت على غير منهج الله عز وجل، فتجد أنه فعلا هذا يسمى زوجا وهذه زوجة، لكن العقد غير صحيح، وقد يكون عقد أحيانا على بعض محارمه، أو تعاقد معها على أنه زوجها ولم يعقد عقد شرعي أصلا، ولم تتوفر فيه أركان النكاح وشروطه المعتبرة، لكنها مع ذلك تسمى أسرة في العرف الاصطلاحي. أول أسرة نشأت في التاريخ كما ذكرت هي آدم وحواء، ثم امتدت البشرية وتكاثرت حتى بلغت المليارات في هذا العصر. ومن الحقائق التي لا تخفى على عاقل أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة وينتظم المعاش ويهنأ الإنسان ويشعر بالطمأنينة والاستقرار والسكن والراحة إلا في ظل الأسرة، كما قال الله عز وجل منبها على هذه الآية ومذكرا بهذه النعمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله يا أخوان، لاحظوا كيف جعل عز وجل هذا من آياته في أول الآية وفي آخرها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ثم قال ختمها بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، مما يدل على عظم شأن الأسرة وأنها من أجل آيات الله عز وجل بين عباده ومننه عليهم سبحانه. ثم هي تؤكد أن السكن والراحة والطمأنينة التي جبل الإنسان جنس الإنسان على طلبها لن يجدها على أكمل وجه بعد الإيمان والتقوى إلا في ظل الأسرة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل، يعني أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من امرأة صالحة إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أيضا كما أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة ويسعد الإنسان إلا في ظل الأسرة، لا يمكن كذلك أن يحفظ الأولاد من التشرد والضياع والفساد والانحراف، وينشأ في بيئة تربوية سليمة ترعى فيها حقوقهم وتحفظ مصالحهم وكرامتهم، ويترعرعون فيها بثقة وأمان، وتربى فيهم معاني الفضيلة والإيمان إلا في ظل الأسرة. ولعل أعظم شاهد على هذه الحقيقة ما نراه اليوم في بلاد الغرب التي انفلتت في الجانب الأخلاقي وتهدم فيها الكيان الأسري من وجود أبناء الزنا وغلبتهم على أبناء النكاح، حتى صاروا في بعض الدول الأوروبية يصل عدد أولاد الزنا إلى 70% من مجموع المواليد مع الأسف الشديد. وتجد أن هؤلاء الأطفال يعانون من الشقاء والحرمان العاطفي والتربية الصحيحة ما يجعلهم يترعرعون وتترعرع في قلوبهم عوامل الحقد والبغضاء لمجتمعاتهم وأوطانهم، لأنهم يرون أن هذا المجتمع قد ظلمهم وأساء إليهم منذ كانوا نطفا في أرحام أمهاتهم. إذن لا يمكن أن ينشأ الأولاد ويتربوا تربية سليمة مكتملة إلا في ظل الأسرة. ولذلك قال الله عز وجل مذكرا بهذه الحقيقة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكما أنه واجب عليك أن تسعى لإصلاح نفسك وإسعادها، فواجب عليك أيضا أن تجتهد في إصلاح أولادك وإسعادهم وهدايتهم إلى الحق ووقايتهم من النار. وكما قال نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، على التوحيد والإسلام الحق. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، مما يدلك على عظم شأن الأسرة وأثر الوالدين في تربية الأولاد، إما على الاستقامة والدين الصحيح وعلى الفضيلة والقيم الأخلاقية النبيلة، أو على الضد من ذلك. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني يكفيه من الإثم والشؤم والبلاء والعياذ بالله أن يضيع رعيته التي استرعاه الله عز وجل عليها وهم أهل بيته من زوجة وأولاد. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أضف إلى ذلك أن الأسرة هي أعظم محضن لحماية الزوج والزوجة وتحقيق رغباتهما وتلبية حاجاتهما بما أباح الله عز وجل من النكاح والمعاشرة بينهما، مع ما في ذلك أيضا من التعاون بينهما على أمور الدين والدنيا، بحيث يكون كل واحد مخلصا لصاحبه معينا له على ملمات هذه الدنيا ومصائبها، ومسددا له لكي ينجح في حياته ويحقق أهدافه في هذه الحياة. ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى على الزوجين أن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وجعل المعاشرة بالمعروف من أوجب الواجبات وأهم الحقوق الزوجية، وكرر ذلك في أكثر من آية من كتابه، حتى قال سبحانه للرجال نصيب، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالمعاشرة بالمعروف والمعاملة بالحسنى والقيام بالحقوق الواجبة هذا واجب حتى مع المرأة التي لم يكتب الله عز وجل محبتها في قلبك، فكيف بمن تحبها وكانت موافقة لك ومناسبة لما تريد. كما أن الله عز وجل جعل طاعة المرأة لزوجها مقرونة بطاعتها لربها في أحاديث كثيرة يعجب لها الإنسان ويدهش، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها. انظر كيف قرن حق الزوج بحق الله عز وجل. قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. وقال صلى الله عليه وسلم: ويم الذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، يعني تكريما وتعظيما له، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. بل لما جاءته تلك المرأة تقول له: يا رسول الله، غلبنا الرجال يجاهدون ولا نجاهد، ويحجون ولا نحج، ويتصدقون ولا نتصدق. فأعجب عليه الصلاة والسلام بسؤالها، والحديث طويل أريد أن أختصره لضيق الوقت، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ التفت إلى أصحابه قال: هل رأيتم من امرأة عاقلة أحسن سؤالا من سؤال هذه المرأة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من وراءك من النساء، من وراءها إلى قيام الساعة، كل نساء العالمين، أن طاعة المرأة لزوجها وحسن تبعلها له يعدل ذلك كله. الله أكبر. تخيلوا، طاعتها لزوجها وحسن تبعلها له، وحسن التبعل شيء فوق الطاعة، قد تطيع زوجها وهي متأففة متبرمة متكرهة، لكن حسن التبعل أن تحرص على إسعاده وتحقيق مراداته وطاعته في المعروف وإيناسه وإدخال السرور عليه بكل ما تستطيع، هذا حسن التبعل. وكذلك تحمل الأذى منه والغض عن هفواته، كما أن هذا أيضا واجب على الزوج تجاه زوجته. أن تخيلوا طاعتها وحسن تبعلها لها ابتغاء وجه الله امتثالا لأمره يعدل أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الحج وأجر الصدقة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة، وهو كله أيضا يدلك على عظم شأن الأسرة في الإسلام وعظم تأثيرها على أصحابها من الزوجين والأولاد والوالدين، بل وعلى المجتمع بعامة. المجتمع كله على كثرة أفراده ولو بلغوا مئات الملايين هو مجموع أسر. المجتمع أي مجتمع يتكون من مجموعة أسر، فإذا صلحت هذه الأسر صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فيه أسرة واحدة كان فيه عضو فاسد يطاله بأنواع الشقاء والأذى ويكون عبئا عليه. أيضا أضف لما ذكرت قبل قليل أن الأسرة المتماسكة أعظم محضن لرعاية الوالدين والأجداد وكبار السن والمعوقين والمرضى من الأولاد والإخوان وسائر القرابة. من عاش منكم يا أخوان في أي دولة غربية يجد الفرق الشاسع والبون الواسع بين حالنا ولله الحمد في بلاد الإسلام وبين أحوال الناس في تلك البلاد. والله يا أخوان إنهم في شقاء ما بعده شقاء. نعم توفرت لهم كل أسباب الحياة المادية والرفاهية، لكنهم فقدوا الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري والتكافل والتعاون والتقدير والمحبة والبر والصلة واحترام الكبير ورعاية المحتاج إلا عبر الأجهزة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخيرية، وهي لا يمكن أن تغني عن الحاجة إلى بر الأولاد والقرابة وإحسانهم ورعايتهم وتقديرهم. شيء عجب، هناك تجد كبير السن رجلا كان أو امرأة لا يجد حوله أحدا، ليس هناك زوج مخلص سيرعى هذه المرأة لأنه سيجد أو وجد خيرا منها ورماها، ولا أولاد أيضا بارون محسنون يعرفون حق الأبوين فيسألون عنها. كثير من النساء تفتخر بأن ولدها بار بها لأنه في عيد الكريسماس يرسل لها بطاقة معايدة وربما معها هدية في السنة مرة أو مرتين مع الأسف الشديد، وتجد النساء والرجال من كبار السن يضطرون اضطرارا للتأمين على حياتهم لأنه لا راعي له بعد الله عز وجل إلا شركة التأمين، ليس حوله أحد، لا ولد بار ولا زوج مخلص ولا قريب محسن يهتم به ويرعاه، وتجد كبار السن هؤلاء المساكين ينام إذا نام وعنده جرس الإنذار لكي يتصل بشركة التأمين أنه مريض أو جاءه الموت أو غير ذلك لكي يجد من يأخذه إلى قبره أو يأخذه للعلاج في المستشفى أو نحو ذلك. هل تجدون مثل هذا في بلاد المسلمين؟ ولله الحمد، على الرغم مما نجده من رقة الدين عند بعض الناس وقلة الفقه والعقوق أيضا، لكن سبحان الله لا تخلو أسرة ولله الحمد من أناس صالحين صادقين يعرفون حق الوالدين وحق الأولاد والقرابة والأرحام وحق الكبير على من هو دونه. المرأة عندنا يا أخواني، ونحن الآن نتكلم عن العولمة وأثارها على الأسرة المسلمة، وكما قال المقدم وفقه الله، المستهدف الأول في الأسرة المسلمة هي المرأة لأن هي محور الارتكاز، وهي يعني الأكثر أعضاء الأسرة تأثرا وتأثيرا، فلها أثر عجيب على زوجها وعلى أولادها وعلى المجتمع بعامة، ولهذا كانت السهام موجهة إليها بالدرجة الأولى. تجد أن المرأة ولله الحمد في بلاد المسلمين كلما كبرت كلما زادت كلما كبرت زادت قيمتها وارتفع شأنها، وتجد ولله الحمد أولادها وأحفادها يتسابقون إلى برها والتلطف معها وكسب ودها ومحبتها، وينتظرون بماذا تأمر وبماذا توجه وماذا تريد، فتصبح والله ملكة متوجة، بينما الواقع في بلاد الغرب على العكس من ذلك، ومع هذا ينتصرون لثقافتهم وعاداتهم المنكرة مع الأسف، ويريدون أن يفرضوها علينا فرضا من خلال العولمة، وسأتي للعولمة وتعريفها بعد قليل. لا تسأل أيضا عما يحصل من العنف الأسري والتحرش الجنسي في تلك البلاد، شيء والله تقشعر له الأبدان. نعم عندهم قوانين صارمة وأنظمة، يعني لو لم توجد هذه الأنظمة لصاروا كالوحوش يهلك بعضهم بعضا، لكن ما يحصل في الظلام وفي الخفاء شيء تقشعر له الأبدان، والله لا يصدق، حتى من الوالد مع أولاده والأم مع أولادها، دعك من بقية المحارم والقرابة فالله المستعان، ومع ذلك يتفاخرون بثقافتهم ويريدون فرضها علينا وعلى العالم. أيضا هذه بعض الأسباب التي تدلكم على عظم شأن الأسرة وأهميتها، ولهذا عظم الله عز وجل شأن الأسرة وامتن بها على عباده في آيات كثيرة من كتابه، وعظم شأن النكاح ورغب فيه وجعله من أخص صفات المرسلين وأتباعهم بإحسان، بل عد عقد النكاح ميثاقا غليظا ورباطا مقدسا جليل القدر، وبين عز وجل أحكام النكاح وآدابه وفصلها تفصيلا عجيبا، وبين نظام النكاح من جميع جوانبه، وبين الحقوق الأسرية على اختلافها، فبين حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته وحقوق الأولاد على والديهم وحقوق الوالدين على أولادهم وحقوق القريب لقريبه وحقوق الجيران وغيرهم ممن لهم صلة بهذه الأسرة. كما أن الله عز وجل بيّن أن القيام بهذه الحقوق امتثالا لأمر الله عز وجل وابتغاء لثوابه أنه من أوجب الواجبات وأعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله عز وجل وأزكاها عنده وأحضاها لديه. كلكم أحبتي يقرأ ما جاء في كتاب الله عن حق الوالدين، بل إن الله عز وجل قارن حق الوالدين بحقه عز وجل وأوصى بالإحسان إليهم بعد الأمر بعبادته وتوحيده في أكثر من آية من كتابه، ثم أتبعهم ببر القرابة والأرحام وعلى رأسهم الأولاد وبقية العصبة أو القرابة من الأسرة سواء كانوا من العصبة أو الأرحام. سبحان الله، شيء عجب، حتى قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه. سبحان الله، جعل بر الوالدين ابتغاء وجه الله من أعظم الطرق الموصلة إلى الجنة. بل لما جاءه ذلك الرجل يستأذنه في الهجرة والجهاد ابتغاء رضوان الله تعالى قال وقد أتيتك وقد تركت والدي يبكيان، قال ارجع إليهما ففيهما فجاهد. جعل بر الوالدين أعظم وألزم من الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي يتضمن قطف الرؤوس وإزهاق النفوس وتقطيع الأعضاء وإسالة الدماء، هو جهاد وتوجر عليه أعظم الجزاء. بل في بعض الروايات قال ارجع إليهما والزم أقدامهما فإن الجنة تحت أقدام الأبوين، فإن الجنة تحت أقدام الأبوين. سبحان الله، والرواية المشهورة التي تعرفونها الجنة تحت أقدام الأمهات، وقد حسنها بعض العلماء، لكن يكفي هذا الحديث الآخر تحت أقدام الأبوين الأب والأم. وما ورد في فضل بر الوالدين والإحسان إليهما كثير مشهور. أيضا ما ورد في صلة الأرحام والإحسان إلى القرابة أيضا أمر عظيم، حتى قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولما خلق الله الرحم كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه قامت الرحم فتعلقت بعرش الرحمن وقالت يا ربي أنا الرحم وأنت الرحمن أعوذ بك من القطيعة، أعوذ بك من القطيعة. فقال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. سبحان الله، تحصل بحفظ الأسرة والقيام بحقوق القرابة من الوالدين والأولاد وسائر القرابة خير الدنيا والآخرة، وتفوز برضوان الله تعالى ومحبته ومحبة الناس. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال صلة الرحم وحسن الجوار تعمر بهم الديار ويزيدان في الأعمار. والأحاديث في هذا الباب كثيرة معروفة أيضا. ولو تأملتم أحبتي كيف أن الإحسان إلى الوالدين والأولاد والقرابة والأرحام والزوجين فيه هذا الفضل العظيم الذي ذكرت لكم لأدركتم حقيقة يغفل عنها أيضا كثير من الناس، ولو عقلوها وفهموها لكانت من أعظم الحصون التي تمنعهم من التأثر بهذه العولمة المجرمة الفاسدة، ألا وهي أن الله عز وجل ما شرع لنا شيئا ولا أمرنا بشيء ولا نهانا عن شيء إلا لأجل إسعادنا وتحقيق مصالحنا في الدنيا والآخرة. الله عز وجل غني عن عباده، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. لكنه سبحانه وتعالى لكمال رحمته بنا وعظيم منته علينا أرشدنا إلى ما فيه صلاح أمرنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة من أنواع الطاعات والقربات والآداب والأخلاق والبر والصلة التي لا سعادة لنا ولا انتظام لمعيشتنا واستقامة لحياتنا إلا بها. ومن كمال منته أيضا أنه لم يخيرنا أن نفعل هذا أو لا نفعل، أن نحسن إلى أولادنا، أن نبر بوالدينا، أن نصل أرحامنا، أن نحسن إلى الناس ونخالقهم بخلق حسن ونعامشرهم بالمعروف. لا، لم يكتفي سبحانه وتعالى بهذا، وإنما أوجب علينا وجوبا أن نقوم بهذه الآداب والأخلاق التي لا يستغني عنها أي مجتمع، وهي حاجة بشرية ملحة مركوزة في نفس كل إنسان، وتوعدنا بالوعيد الشديد والنكال العظيم إن لم نفعل رحمة بنا. بل جعل سبحانه وتعالى، وهذا من كمال منته وفضله علينا، أنفع الأعمال لنا وأكثرها إسعادا لنا وتحقيقا لأمننا واستقرارنا، جعلها أجل القربات وأحب الطاعات وأعظم الأعمال عنده سبحانه وتعالى. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. يعني أعظم طاعة وأكبر عمل صالح يثقل به ميزانك يوم القيامة ليس صلاة الليل أو صيام النهار مع عظم شأنهما، وإنما هو حسن الخلق إذا صاحبته النية الحسنة والقصد الطيب وأردت به وجه الله عز وجل. بل قال: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصوام القوام. ولما جاءه أولئك الأعراب يسألونه عليه الصلاة والسلام: من أحب عباد الله إلى الله؟ من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. وفي بر الوالدين قد سمعتم بعض ما ورد فيه، وفي صلة الرحم كذلك، وفي الإحسان إلى الناس أيضا كذلك. شيء عجب لأجل إسعادنا وهدايتنا، وإلا فإن الله عز وجل غني عنا وعن طاعاتنا وعباداتنا. إذن الله عز وجل عظم شأن البناء الأسري وأهمية القيام بالحقوق الأسرية من قبل الوالدين والأولاد والزوجين والقرابات على اختلاف طبقاتهم ومستوى قربهم أو بعدهم. بل ذكر العلماء، وهذا شيء عجب، أن الآيات القرآنية التي جاءت لتنظيم الأسرة وبيان أحكامها وآدابها أكثر من الآيات التي جاءت في أحكام المعاملات المالية. على كثرة المعاملات المالية وتنوعها وتشعبها، فالآيات التي جاءت في بناء الأسرة وتنظيمها وبيان أحكامها وآدابها أكثر بكثير من الآيات التي جاءت في باب المعاملات المالية. ومع هذه المكانة العظيمة للأسرة وشدة اضطرار الأفراد والمجتمعات إليها، إلا أن الأسرة بكل أسف أصبحت في عصرنا الحاضر محلا لسهام العولمة المنحرفة. فيا ترى ما هذه العولمة التي يجب أن نحذرها وأن نبين غزوها لنا في عقر دارنا وإفسادها لكثير من عقائدنا الراسخة وثوابت شريعتنا وقيمنا الأخلاقية الإسلامية الفاضلة. العولمة مأخوذة من العالم، يعني أنه شيء يراد تعميمه على العالم بأكمله، وهي بدأت بالعولمة الاقتصادية، بالعولمة الاقتصادية، وأن العالم مع هذا التطور الهائل في مجال المواصلات والاتصال أصبح كقرية واحدة بل كبيت واحد، وصار فيه من التواصل والتلاقح ما لم يوجد نظيره في الأزمنة الأولى. والعالم محتاج بعضه إلى بعض، وهذه سنة الله عز وجل في عباده، وكما قال عز وجل: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وصدق القائل: الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. بدأت بالعولمة الاقتصادية ووجوب فتح المجال للتبادل التجاري بشتى صوره ومظاهره في جميع أوجه النشاط الاقتصادي والصناعي والزراعي والتقني لأجل خدمة العالم وسد حاجاته. ونشأ عن ذلك أيضا المطالبة بفتح الحدود وتسهيل عملية التنقل والسفر للأفراد والجماعات وللبضائع والسلع وشتى الاختراعات التي تكون في العالم من أقصاه إلى أقصاه. هذه أول ما بدأت العولمة، عولمة اقتصادية، وانتشرت من خلالها الشركات التي تعبر القارات، والتي تجد أنها بدأت بشركة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو صينية ثم صارت موجودة في كل بلد في العالم، بل تجد أن بعض هذه الشركات لا تكاد تخطئها عينك في كل قرية ومدينة في العالم كله. وهذه الشركات كما أنها شركات اقتصادية فهي تحمل في طياتها معاني ثقافية وعادات قد تكون غريبة على شعوبنا ومجتمعاتنا، لكن ليتهم اقتصروا على هذا الحد، وهذا لا شك فيه مصلحة للمجتمعات الإنسانية بأكملها. فهذا هو الجانب المضيء المشرق في العولمة، لا يكاد يا أخوان يوجد في هذه الدنيا شر محض 100%، كما أنه لا يكاد يوجد فيه مصلحة محض 100% غير مشوبة بشيء من المفاسد والأضرار، لا يكاد يوجد. فالعولمة وإن كانت خطرة ونحن الآن نتحدث عنها، لكنها في بعض جوانبها لا شك أنها مفيدة ونافعة، وهذا الجانب المضيء المفيد منها هو الذي يتمسكون به لتسويق العولمة الفاسدة الظالمة التي تحمل ثقافة مجردة عن المعاني الأخلاقية الكريمة وعن المنهج الرباني الذي شرعه الله عز وجل لعباده لأجل إسعادهم ومنع بعضهم من ظلم بعض وتعدي بعضهم لبعض. هذا الجانب المضيء العولمة الاقتصادية وما يتعلق بها استخدموه للعولمة الثقافية التي تحمل عقائد ومبادئ لا تتفق منهج الله الحق، وتحمل قيما أخلاقية وعادات تتناقض مع قيم الإسلام وأخلاقه في كثير من الأحيان. ليس كل ما عندهم من أخلاق وقيم شرا، لكن كثير منه وكذلك مع الأسف. والمصيبة أنهم يريدون أن يفرضوا علينا ثقافتهم الغربية بحلوها ومرها وحسنها وسيئها وخيرها وشرها، وهنا مكمن الخطر. والمصيبة أنهم يملكون من وسائل القوة والقدرة على الهيمنة والسيطرة والتأثير في العالم ما لا يملكه المسلمون مع الأسف الشديد في ظل هذا الضعف الذي نعيشه في مجالات شتى. فأصبحنا صيدا سهلا لسهامهم المغرضة، وأخذوا يغزوننا والله أخوان في عقر دارنا، ويفسدون أبناءنا وبناتنا، ويهاجموننا بكل الوسائل، وهم يركزون على شيئين: الأول نشر الإلحاد والتشكيك في مسلمات العقيدة وثوابت الشريعة لأجل سلخنا عن هويتنا وقطعنا عن مصدر عزتنا وقوتنا وهو ديننا الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. والثاني وله صلة وثيقة به تدميرنا أخلاقيا وقيميا بالطعن في أخلاقنا وحملنا على الحياة البهيمية النفعية التي سيطرت عليهم ولا يستطيعون الخلاص منها. وهم اليوم كما ترون عبر وسائل الإعلام المختلفة التي كلكم بليتم بها كغيركم من العالم، أقلكم الذي ليس عنده تلفاز لو فرضنا ذلك، مع أنه نادر، الذي معه الجوال ويتعامل مع الإنترنت وأقنية الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، لا يكاد يسلم منها أحد اليوم في العالم، وهم يسخرونها بكل ما أوتوا من قوة لأجل فرض ثقافتهم المنافية في كثير من تجلياتها لثقافتنا وديننا ومبادئنا وقيمنا. هذه هي العولمة التي تهدد كيان الأسرة المسلمة، وهي التي يجب أن نعرفها ونحذر منها ونعمل على محاربتها وكسر شوكتها حتى لا تسلخنا من عقيدتنا وهويتنا وديننا وقيمنا الأخلاقية. الثقافة الغربية أوتيت من مقومات القوة المادية الشيء الكثير، فهم متفوقون علينا من الناحية الاقتصادية، ومتفوقون من ناحية العسكرية والدبلوماسية، ومتفوقون أيضا من حيث سيطرتهم على وسائل الإعلام ووسائط التأثير المختلفة، ومتفوقون علينا أيضا من خلال سيطرتهم على الهيئات الأممية التي يسخرونها مع الأسف في أحيان كثيرة لخدمة أهدافهم المشبوهة وتحقيق مآربهم وتسييس هذه الهيئات الدولية لخدمة مصالحهم ونشر ثقافتهم. ولي ذراع الدول الإسلامية وغيرها التي تقف في وجوههم وتعارض ثقافتهم بالقوة، وأقامت هيئات كثيرة وأيضا أطلقت مؤتمرات دولية متعددة لنشر هذه العولمة المنحرفة البعيدة عن منهج الله عز وجل، وألزمت العالم بالدخول في هذه الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية بطرق شتى. وقد يكون في البداية يبدأون بالتدريج أنك مخير وتتحفظ على ما يخالف ثقافتك وخصوصيتك وعقيدتك، ثم لا يزالون يضغطون عليك شيئا فشيئا حتى يحققوا مرادهم في نشر هذه الثقافة المنحرفة. هم يعرفون أن ثقافتهم على الرغم من كل ما أوتيت من مقومات القوة المادية والهيمنة والسيطرة العسكرية والثقافية على العالم، ليس فيها والله من مقومات القبول والقدرة على الإقناع والإخضاع ما يوجد نظيره في الثقافة الإسلامية، في الدين الإسلامي الذي هو دين الله عز وجل الحق الذي ارتضاه لعباده، وهو الموافق في كل أحكامه وتشريعاته وآدابه للعقل السليم والفطرة المستقيمة. ولهذا تجد زعماءهم السياسيين والدينيين والمثقفين وما يصدر عن مراكز البحوث وما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة أنهم دائما يصرحون أن التحدي الحضاري الوحيد الذي يهدد الحضارة والثقافة الغربية هو الخطر الإسلامي. وحينما سقط الاتحاد السوفيتي أجمع قادتهم على أن الخطر المحدق بنا الآن والذي يجب أن توجه إليه السهام هو الإسلام والعالم الإسلامي. وأنتم ترون هذه الحروب المستعرة التي تشن علينا في شتى المجالات، إنهم يحاربوننا على جميع الأصعدة وفي كل المجالات وبكل الوسائل. وأنا أعتقد أن أخطر وسيلة يحاربوننا بها ليست الحرب العسكرية، على الرغم من أنها أهلكت الملايين من أهلنا وإخواننا في مناطق شتى، ولا تزال هذه الحرب مستعرة ويغذونها، ولعل أقربها مثالا حيا واقعا دعم روسيا والصين اليوم لذلك النظام المجرم الطاغي في سوريا لقتل إخواننا بالمئات كل يوم. بل ويصرح وزير الخارجية الروسي بكل صفاقة وجرأة أننا يجب أن ندعم الأسد حتى لا تأتي حكومة سنية مسلمة تتسلم الحكم في هذه البلاد، إلى هذه الدرجة عداوة صريحة وواضحة. لكن أخطر والله يا أخوان من هذه الحرب وأعظم تأثيرا في الأمة وسلخا لها عن دينها وهويتها هي الحرب الثقافية غير الأخلاقية، الحرب التدميرية التي تستهدف القيم والأخلاق والتشكيك في العقائد والمبادئ الإسلامية والثوابت الدينية. وهم يعلمون أن الإنسان إذا جرد من القيم والأخلاق وأصبح عبدا لهواه وشهوته، فهو إن تعلم إنما يتعلم لأجل الهوى والشهوة وتحقيق الرغبات والملذات الدينية بالحلال والحرام، وإن جمع المال فلأجل ذلك، وإن سافر وعمل أو اهتم وفكر فلأجل هذا، يعلمون أن مثل هذا الشخص قد هزم من الداخل ولا يمكن أن يثبت أمامهم في ميدان أو يقف لهم في معركة. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. انظروا يا أخواني لهذه القنوات التي ربما بلي بها كثير من المسلمين اليوم، وبعضها مع الأسف الشديد تدار بأيد عربية مسلمة تنتسب للإسلام، بأيدي أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم كما وصفهم عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم، وهم من أخطر وسائل العولمة. هم أناس باعوا دينهم وأوطانهم وشرفهم لأعداء الأمة، فأصبحوا معاول هدم تهدم في جدار الأمة من الداخل، وباسم العروبة والوطنية والمصلحة وبأسماء عربية مسلمة، فإلى الله المشتكى. انظروا يا أخوان ما ينشر في هذه القنوات العربية والأعجمية من المسلسلات والأفلام التي والله أخوان تطعن في أعظم مبادئ الإسلام وأساسات العقيدة الإسلامية وفي القيم الإسلامية الأخلاقية، وتدعو إلى الشذوذ الجنسي وإلى الزنا والعلاقات الجنسية المحرمة جهارا نهارا بالصوت والصورة. أليست موجودة في بيوتنا مع الأسف وفي قنوات أيضا عربية ومن بلاد إسلامية؟ هذه أخطر ما تكون والله على الأمة. والمصيبة يا أخوان، وهنا مكمن الخطر فيها، أننا نحن الذين نستجلبها، هي توافق أهواءنا ورغباتنا مع الأسف، وتغزونا بقوة ناعمة خفية تدمرنا من الداخل ونحن لا نشعر، وتجرنا نحو الهاوية شيئا فشيئا بالتدرج الخفي حتى نصل إلى الحضيض ونحن لا ندري. هذه العولمة، ليست العولمة شيئا مجسدا نقول والله انظروها اليوم هناك في أمريكا أو في فرنسا أو غيرها، لا، العولمة اليوم لها وسائل ووسائط شتى لا يكاد يخلو منها بيت أو مكان في العالم. ولهذا يجب أن نكون حذرين ونعرف كيف نتعامل مع هذه العولمة. لعلي إن شاء أصل إلى هذا حتى الآن نؤذن، ثم أتكلم عن آليات العولمة ووسائلها المهمة، ثم مظاهر العولمة على الأسرة المسلمة وانعكاساتها عليها، ثم كيف نقاوم العولمة. إذن أحبتي، البشرية بعمومها والأمة المسلمة على وجه الخصوص مهددة بهذه العولمة الثقافية المدمرة للقيم والأخلاق والهادمة لكيان الأسرة والمجتمع، والتي وصلت مع الأسف الشديد إلى حد المطالبة بهدم كيان الأسرة علانية، والمطالبة بتقنين الانفلات الأخلاقي والشذوذ الجنسي بأقذر صوره. ووصل الحال بهم والعياذ بالله إلى أن الكنيسة التي تعتبر بيت الرب كما يسمونها، وهي تمثل الدين، تعقد النكاح لرجل على رجل وامرأة على امرأة إلى هذه الدرجة. انظروا هذا المستوى الأخلاقي المنحدر الذي وصلت إليه الثقافة الغربية التي يراد فرضها على العالم اليوم وعلى المسلمين على وجه الخصوص، ويجعلون هذا من باب الحرية الشخصية. فالإنسان مخير، إن شاء يتزوج امرأة فله ذلك، وإن شاء يتزوج رجلا فله ذلك، ولا فرق، كلها تسمى أسرة عندهم، نسأل الله العافية. بل وصل الحال بمؤتمرات المرأة الدولية التي عقدت في بكين بل في القاهرة في عام 2000 وفي أمريكا وفي غيرها إلى حد المطالبة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل شيء، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة إلا بسبب اعتبارات اجتماعية عفى عليها الزمن وكانت من عهود التخلف يجب أن نجعلها وراء ظهورنا. يقول لا يوجد شيء اسمه امرأة ورجل، كل إنسان لا فرق بينهما، ما هذا ما يسمونه بالجندر أو النوع الإنساني، وهو شيء مخالف للفطرة يا أخوان، مخالف للواقع لا يمكن يقره عاقل. هل يمكن يا أخوان أن نطالب الرجل أن يحمل كما تحمل المرأة، أن يلد كما تلد؟ هل يمكن؟ لا، مستحيل، لا يمكن. طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، قدراتها تختلف كذلك، والله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وعدله بين عباده جعل لكل من الرجل والمرأة من الوظائف والحقوق ما يناسب طبيعتهما ويحقق حاجاتهما ويسعدهما. هؤلاء يعاندون الفطرة ويعاكسون سنن الله عز وجل بشكل صارخ. حتى في الحيوانات والبهائم يا أخوان يوجد ذكر وأنثى، في البهائم دعك من البشر، هؤلاء قالوا لا، لا يمكن، الجنس البشري واحد، لا يوجد شيء اسمه ذكر وأنثى إلا مع الأسف باصطلاحنا نحن، ونحن الذين فرضنا هذه الثقافة البائدة التي يجب أن نموذها لهذه الدرجة. إذن إن شئتم لماذا يعني يستطيع الرجل عزكم الله أن يتبول قائما والمرأة لا تستطيع؟ يعني الفرق بين الرجل والمرأة في جوانب شتى حسية ومعنوية ونفسية يا أخوان لا يمكن أن ينكرها عاقل، وليس الذكر كالأنثى كما قال الله عز وجل. وليس الأمر اقتصر على مجرد المساواة مثلا في الحقوق المادية وما أشبهها أو الحقوق في العمل والتوظيف وغيرها، فالأمر يسير وقد يكون فعلا في كثير من جوانب صحيحا ولا فرق بين الرجل والمرأة، لكن المصيبة أنهم رتبوا على ذلك أنه يجوز أن يتزوج الرجل برجل والمرأة بامرأة، يجوز للرجل أن يغير جنسه من رجل إلى أنثى عبر العمليات التجميلية المجرمة التي هي من تغيير خلق الله عز وجل والتلاعب بخلقته سبحانه وتعالى، وهي من وحي الشيطان، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. أشياء كثيرة، يجوز أن يكون هناك العلاقات الجنسية المطلقة لأننا جميعا بشر فنكون حالنا كحال الحيوانات، بل والله أضل سبيلا، هل رأيتم يا أخوان أو سمعتم أن حمارا عزكم الله ركب فوق حمار، أو كلبا ركب فوق كلب وهي بهائم؟ هذا شذوذ لا تقبله فطرة الحيوانات غير المكلفة، لكن في البشر لا، ينكح الرجل رجلا، ليس فقط يمارس معه اللواط والشذوذ الجنسي، بل يجعل بعقد نكاح يعقد في ظل الكنيسة. هذا جزء من الثقافة التي يريدون فرضها علينا، بلغ بهم الانتكاس والعياذ بالله، ومعاندة الفطرة إلى حد منع زواج البنت قبل إتمام سن 18 يسمونه زواج الصغيرات. وهناك من القوانين في الغرب ما يخرب البيوت يا أخوان، ويجعل الإنسان فعلا في عذاب شديد لو تزوج بنتا عمرها 17 سنة أو 16 سنة، لكن إذا حب أن يمارس الزنا معها فهذا جائز ولو كان عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات. أباح الزنا متى شاءت الفتاة، لكن أن تتزوج قبل إتمام 18 فهذه جريمة لا تغتفر. انظر يعني سبحان الله كيف تلاعب بهم الشيطان، فحرموا الحلال وأباحوا الحرام والعياذ بالله في يعني أوسع أبوابه. هذه يا أخوان يقبلها مسلم أو إنسان ذو فطرة سوية؟ لا والله. أباحوا يا أخوان الإجهاض وقتل الأجنة إلى درجة والله يذهل لها الإنسان ويشيب لها رأسه، حتى أني قرأت في إحصائية قبل عدة سنوات أنه يجهض في أمريكا وحدها، والنساء هناك حوالي يعني نصف المجتمع، حوالي 150 مليون، يجهض في أمريكا وحدها حوالي 150 مليون طفل سنويا، تحمل المرأة ربما في السنة مرتين أو 10 مرات وتجهض، قتل للأجنة إلى هذه الدرجة يا أخوان. نسبة اللقطاء كما ذكرت لكم في الدول الغربية عموما تصل إلى النصف، وفي بعض الدول كما في فرنسا إلى 70%. أطفال مساكين لا ذنب لهم ضاعوا منذ نعومة أظفارهم. هم يعترفون أن أكثر من 70% من الجرائم التي تحصل في أوروبا الآن وفي روسيا وفي أمريكا نسبة 70% منها تحصل على أيدي أولئك اللقطاء، لأنهم كما قلت ظلمهم المجتمع وتركهم للتشرد والضياع والابتزاز، فنشأت في قلوبهم وعقولهم العداوة والبغضاء لأوطانهم ومجتمعاتهم، فصاروا يطالونها بأنواع الأذية والاعتداء. أنقبل مثل هذا أيها الأحبة؟ حتى لو لم يكن الإنسان مسلما وكان عاقلا ينظر بعين البصيرة، والله لا يقبله. قرأت إحصائية وهي عجيبة، أنا لا أريد أن أذكر لكم حصاد الهشيم في الغرب، شيء تقشعر له الأبدة، لكن أختم بهذه. في إحصائية صدرت قبل سنتين يقولون عن ولاية كاليفورنيا في أمريكا، وهي ولاية عظيمة يعني مساحتها تعادل مساحة عدد من الدول العربية، اقتصادها يعادل اقتصاد الدول العربية جمعاء بل أكثر منه. هذه الولاية الواسعة القوية في اقتصادها وفي صناعتها وتقنيتها، تخيلوا أحبتي، تنفق على السجون ورعاية السجناء أكثر من ما تنفقه على ميزانية التعليم. هذا نتاج هذه العولمة المنحرفة البعيدة عن منهج الله. وما ينفقه الأغنياء والأثرياء أيضا في كاليفورنيا على حراسهم المسلحين الشخصيين أكثر مما تنفقه كاليفورنيا على شرطتها. رأيتم رحمة الله سبحانه وتعالى بنا حين أنعم علينا بالأسرة وأوجب علينا رعايتها وإقامتها على التقوى من أول يوم، وأوجب تواصل أفراد الأسرة بعضهم مع بعض ورعايتهم لبعض وقيامهم بحقوق بعضهم على بعض، فنحمد الله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما هي أهم وسائل العولمة لتحقيق أهدافها وفرض هذه الثقافة المنحرفة على العالم وخاصة على الإسلام وأهله؟ هم يرون الآن العدو الأول والأكبر والأخطر لهم والتحدي الثقافي الحضاري الذي لا يمكن تطويعه هو الإسلام، ولهذا وجهوا سهامهم عليه. ما هي أهم وسائلهم؟ أهم وسيلة يتخذونها مع الأسف لذلك هو الغزو الثقافي التدميري غير الأخلاقي المعتمد على ماذا؟ على وسائل الإعلام بالدرجة الأولى. طبعا الكتب والمنشورات هذه لها دور، لكن وسائل الإعلام المختلفة وخاصة في ظل هذا الإعلام الذي أصبح يعبر القارات ويصل العالم من أقصاه إلى أقصاه، وكما قلت يغزون الآن في عقر دارنا وعلى أيدي بعض أبنائنا ومن بني جلدتنا مع الأسف. الأمر الثاني توظيف واستخدام الهيمنة الاقتصادية والتحكم في مفاصل الاقتصاد العالمي. اليوم الاقتصاد العالمي كله مربوط بالدولار، إذا نزل الدولار هبط اقتصاد العالم، وإذا ارتفع معه، وتجد العالم يقول لا مفر ولا ملجأ بعد الله عز وجل إلا إلى الدولار. إلى هذه الدرجة مصيبة. هذا من مظاهر ضعف المسلمين وتخلفهم مع الأسف. بنوا الاقتصاد العالمي بما يحقق مصالحها، وأصبحت مصالح دول العالم وشعوبها مربوطة بهم. وهذه العولمة الاقتصادية التي هي أصل العولمة وهي التي بشروا بها هي المنفذ الذي نفذوا من خلاله إلى العولمة الثقافية التدميرية غير الأخلاقية. أيضا أضيف إلى ذلك الهيمنة العسكرية والسياسية والدبلوماسية والهيمنة على الأجهزة الأممية والهيئات الدولية، كل هذه مع الأسف من الوسائل والأقنية التي يستخدمونها لفرض ثقافتهم على العالم. سبب ثالث وخطير جدا، وهو صناعة العملاء وعباد الأهواء والشهوات من أبناء المسلمين وبناتهم، وهم الذين حذر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، قال من بني جلدتنا، لما ذكر الخير والشر قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، من هؤلاء الكتاب والمثقفين والمفكرين والمفكرين والمتسلطين على وسائل الإعلام المختلفة، ممن مسخت عقولهم وأصبحوا عبيدا لأهوائهم وشهواتهم، فصاروا معاول هدم في أيدي أعداء الأمة مع الأسف الشديد. السبب الرابع التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المشبوهة التي تطالب بحقوق المرأة وحرية المرأة وحقوق الطفل والمطالبة بالحريات وغيرها، وهي صدى لما يملي عليهم أئمتهم وشيوخهم في البلاد الغربية مع الأسف الشديد، وهم أناس تم تأهيلهم وتدريبهم في محاضن غربية منحرفة ومكنوا في بلاد المسلمين لكي يكونوا وكلاء ونوابا عن أسيادهم في تدمير الأمة من الداخل وتهديم حصونها من داخلها، والحديث عن الأبجديات العولمة والثقافة المنحرفة باسم الإسلام والقومية والوطنية ومصالح الأمة. وكم يعني خدعنا بأمثال هؤلاء، وكم أثروا في الأمة مع الأسف الشديد، وحققوا لأعدائنا ما لم يستطيعوا تحقيقه بأنفسهم. ويدخل في ذلك أيضا أولئك المجرمون المتسلطون من الحكام الذين فرضهم المستعمر الغربي على بعض بلاد المسلمين، وعلى رأسهم ما نراه اليوم في بشار الأسد، ومن قبله الهالك القذافي، ومن على أضرابهم قاتلهم الله. فهؤلاء كلهم تجد أنهم عبيد لأولئك الأسياد، فعلوا في الأمة ما لم يفعله المستعمر الأجنبي، وكادوا الأمة حقيقة ودمروا مقوماتها ما لم يستطع المستعمرون فعله وقت استعمارهم لبلاد المسلمين. أما مظاهر العولمة أو انعكاسات العولمة على الأسرة المسلمة، أنا ذكرت أكثر من 10، سأسردها سردا لأن الوقت لا يتسع لي الشرح والتفصيل. أنت الآن لو تأملت يا أخي ويا أختي إلى أحوال الأسرة المسلمة، لوجدت فجوة واسعة بين ما أمرنا به ربنا عز وجل وبين واقعنا مع الأسف الشديد. ومن أهم الانعكاسات العولمية على الأسرة المسلمة انتشار الإلحاد والتشكيك في مسلمات العقيدة وثوابت الشريعة. من كان يظن يا أخوان منكم أن يأتي أناس من أبنائنا وبناتنا في بلاد الحرمين في عقر دار الإسلام وحصنه الحصين ويتجرأ على التصريح بالإلحاد وسب الله والعياذ بالله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب دينه علانية وبالوسائل الإعلامية التي تبلغ الشرق والغرب؟ ثم المصيبة الأدهى والأمر أن يجد من يعينه ويساعده ويعتذر له ويدافع عنه، فإلى الله المشتكى. هذا أهم وأخطر مظهر من مظاهر العولمة الثقافية المنحرفة مع الأسف الشديد. نشر الشبهات يا أخوان والتشكيك في المسلمات الآن أثرت في كثير من أبنائنا وبناتنا، بل حتى من كبارنا وشيوخنا مع الأسف الشديد. وهذا يحتم علينا أن نقوم بحملة مضادة لتصحيح المسار ومحاربة هذا الفساد. المظهر الثاني الفساد الأخلاقي ورقة الدين وقلة الحياء الذي تجده أصبح يعني يرى من خلال مظاهر شتى في بلاد المسلمين، حتى في بلاد الحرمين مع الأسف الشديد. وتجد فعلا أن بعض هؤلاء الممسوخين الذين صاروا عبيدا لأهوائهم وشهواتهم بدأوا يعلنون ويصرحون بإجرامهم وفسادهم ويدعون إلى ذلك علانية. يا أخواني، هذه المسلسلات التي تأتي في بعض القنوات، وكل المسلسل يقوم على علاقة جنسية محرمة بين الفتاة وصديقها، بل يقوم على خيانة الزوجة مع صديق زوجها أو مع أخيه، وتأكيد زنا المحارم مع الأسف الشديد من خلال مسلسل يستمر أحيانا لشهر أو شهرين أو ربما لشهور معدودة. والمصيبة أيضا أن أكثر المسلمين يشاهدونهم، وهو حديث مجالسهم. كيف وصلنا إلى هذا المستوى مع الأسف الشديد؟ بدلا تقشعر أبداننا وترجف قلوبنا من سماع مثل هذه الأخبار، مجرد سماع نتواصل بمشاهدتها، وماذا فعل الممثل الفلاني والمجرمة الفلانية صاحبته، ونعرف متى سيعاد ونطالب القناة بإعادته مرات وكرات، فإلى الله المشتكى، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا. أيضا المظهر الثالث من مظاهر العولمة التفكك الأسري مع الأسف الشديد. الآن يا أخوان، من كان في سن 40 و50 و60 تجده يبكي على حالنا في تلك السنين التي وعاها عن والديه وأهله، كيف كانت الأسرة متماسكة، ليس فقط الزوج وزوجته والوالد وأولاده، بل سبحان الله مع الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، بل مع القبيلة كلها علاقة أسرية وطيدة العرى عميقة الجذور، وكل واحد يرعى مصالح الآخر ويحرص على احترامه وتقديره وحفظ مصالحه والدفاع عنه وإيصال كل ما أمكن من الخير إليه ودفع كل ما أمكن من الشر عنه. الآن اذهب إلى المحاكم مع الأسف الشديد ودور الإصلاح، وانظر كيف يشكو الولد أباه والوالد ولده والأخ أخاه وشقيقه، وفضلا عن العم وسائر القرابة، وكيف أيضا تجد الولي على الأيتام كيف يأكل أموالهم، وكيف تجد أيضا الوصي على أخواته كيف يعضلهن ويمنعهن من الزواج بأكفائهن من أجل ابتزازهن وأخذ رواتبهن ونحو ذلك، كيف يمنع من توزيع الإرث ويتلاعب به ويبخس النساء والصبيان والقصر. أمور عجيبة يا أخوان، لا يمكن أن تصدر عن مؤمن صادق الإيمان، لكنها موجودة مع الأسف وكثيرة. هذا مظهر من مظاهر العولمة والتفكك الأسري، وجود الشحناء والبغضاء والتدابر والتهاجر والقطيعة والعقوق بين القرابة. أيضا التقصير في الحقوق الزوجية، وهذا أيضا من مداخل أعدائنا علينا يا أخوان. كثير من المسلمين اليوم مع الأسف لا يتقون الله في زوجاتهم، وكثير من الزوجات لا يتقين الله في أزواجهم، لا يقوم الإنسان بما أوجبه الله عز وجل من حقوق شريكه. وتجد أن وجود هذه المظالم والانتهاكات لحقوق الإنسان الشرعية يستغلها عملاء الغرب وأعداء الأمة للتشكيك في ديننا، وأن هذا هو الإسلام، والإسلام والله بريء من هذه المظالم والانتهاكات. فهؤلاء يعصون الله عز وجل أولا، ويساندون أعداء الأمة ويشوهون صورة الإسلام ويصدون عنه، بل ويؤلبون أعداءنا على أوطاننا ومجتمعاتنا. إهمال الأولاد، إهمال الأولاد. مع الأسف كثير من الآباء اليوم يظن أن واجبه تجاه أولاده هو تأمين النفقة لهم، أما التربية الروحية والأخلاقية والفكرية والتربوية فهي غائبة عنه. وتجد الوالد يلهث في تجارته والسهر مع أصحابه، ربما في استراحات إلى آخر الليل، وفي النهار في عمله، ربما أولاده لا يجلسون معه ولا ساعة من النهار، ولا يهتم بأحوالهم، ولا يدري مع من يجلسون ومن يصاحبون وماذا يعانون، ولا يسهم في علاج مشكلاتهم والتجاوب مع حاجاتهم وتحقيق متطلعاتهم. يكفي أنه ينفق عليه، ولو لامه أحد، زوجته أو أحد من قرابته الناصحين قال أنا ما قصرت معه. بلى والله قصرت يا أخي، أنت لم تؤمر بأن تسمن عجولا، ومرك الله عز وجل بأن تربي رجالا وأبطالا ومسلمين حقيقيين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هذا الطفل يا أخي كالعجينة اللينة تشكلها كيف تشاء، كالمرآة الصافية تنقش فيها ما تشاء، فيجب أن تربيه على الإيمان والتقوى، وأن تعرف أيضا المشكلات التي يعانيها. الآن أطفالنا يا أخوان والله أعمارهم 3 سنين، دعك ممن فوقهم وعمره 3 سنوات، الآن معه جوال ومعه آيباد ويدخل على الإنترنت ويشاهد التلفزيون ويتفاعل معه، دعك من الألعاب الإلكترونية التي مع الأسف دمرت الكثير من أطفالنا مع الأسف، وغرست في عقولهم وفي نفوسهم معاني مخالفة للإسلام وقيم الإسلام. طفل تجد عمره 2 أو 3 سنوات يفتح الآيباد ويفتح على المواقع وعلى الألعاب الإلكترونية، وربما يكون له صديق أيضا يتخاطب معه وعمره 3 سنين، فكيف إذا كان عمره 5 سنوات أو 10 سنوات؟ ألا يجد يا أخوان من الشبهات ما يدمر عقيدته من أساسها؟ ألا يجد في ما يشاهده من القيم الفاسدة ما يدمر أخلاقه ويحمل على الانحراف والفساد الأخلاقي؟ ما دورك أيها الأب؟ قد تقول لا أستطيع منعه، وفعلا لا نستطيع منعه، فيه من الصعوبة الشيء الكثير، ولو منعته سيجد عند أولاد العم أو أولاد الخالة أو أولاد الأخ إلى آخره، أو عند الجيران. لكن هنا يتأكد دورك أيها الأب بأن تحصن ولدك من الداخل، وأن تبين له أن هذه الأشياء التي شاهدها في هذه اللعبة الإلكترونية أو في هذا الموقع أو في غيره أنها ليست من الإسلام في شيء، وهذه أخلاق الكفار وأعمال الكفار، ولا يجوز المسلم أن يغتر بها ولا أن يفعلها. اجعل عنده حصانة ذاتية يا أخي بحيث يميز بين الخير والشر والحق والباطل والضار والنافع، أما أن تجعله يا أخي نهبا لهذه الوسائل المدمرة التي تؤثر على الكبار فضلا عن الصغار، فهذا والله تضييع للأمانة وغش للرعية ستسأل عنها يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وغش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة. وصدق القائل: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة فخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. من مظاهر أيضا هذه العولمة علينا عقوق الوالدين، وأحدث عن هذا ولا حرج. الله عز وجل قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل يا أخوان عيب وممنوع، ولم يمدحه الله عز وجل ويأمر به إلا في موضعين، سبحان الله، هذا الموضع مع الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والثاني قال في التعامل مع المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. غاية الخضوع والتواضع والحب واللطف في التعامل، فالله المستعان. حتى وصل الحال مع الأسف إلى أن يقتل الولد أباه، وقد يقتل الولد ولده، وأنتم تقرؤون ما ينشر في صحفنا في بلاد الحرمين بكل أسف، فضلا عن غيرها، والحال في تلك البلاد أشنع وأشد، فإلى الله المشتكى. هذا أثر من آثار هذه العولمة التي مع الأسف الشديد أضعفت الدين في نفوس هؤلاء الناس، وحملتهم على انتهاك هذه الحرمات التي عظمها الله. قطيعة الرحم أيضا بين الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وسائر القرابة، وكثرة النزاعات والخلافات بينهم والقطيعة والعقوق، وربما كيد بعضهم لبعض الذي يصل أحيانا إلى القتل، وأحيانا يصل إلى استعمال السحر، نعوذ بالله من هذه الحال. وأنتم تعرفون كيف انتشر هذا البلاء في بلاد المسلمين، وهو أثر من أثار العولمة، ودليل على رقة الإيمان وضعف الدين وقلة الخوف من رب العالمين، فإلى الله المشتكى. عدم احترام الكبير ومعرفة قدره، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. أين هذا المعنى عند كثير من شباب اليوم الذين أصبح عندهم من الغرور والإعجاب بالنفس والاعتداد بها ما يجعلهم يحتقرون كبار السن وهم أكثر منهم دينا وعقلا وخبرة، ويكفي أن لهم عليهم حق الإسلام وحق كبر السن الذي يجب أن يرعى ويحترم. الأنانية والنفعية حتى أحيانا في تعامل الزوجة مع زوجها، فتقصر في حقه وهمها راحتها والذهاب والخروج لحاجاتها ونومها وراحتها ولو على حساب الزوج، وأنانية الزوج وهو أشد، ربما تجد لا يبالي بحق زوجته وأولاده كما قلت، يسهر الساعات الطوال على لهو وباطل وسمر متواصل ولغو، ويهمل حق زوجته وأولاده، ربما يقصر أيضا في النفقة الواجبة لهذه الزوجة والأولاد. الأنانية بشكل أوسع وأكبر وأظهر في تعامل الإخوة بعضهم مع بعض والقرابة الأباعد كذلك، تفسخ علاقات الجوار مع الأسف، أحيانا في بعض المدن تجد أن الشخص يسكن في هذه المدينة بضع سنوات ولا يعرف من هم جيرانه، ولم يدخل بيت أحدهم قط إلى هذه الدرجة. قد أحيانا يسكنون في عمارة واحدة لا يلتقون إلا في المصعد أو على الدرج، ولا علاقة تربطهم بالإحسان والإكرام ورعاية حق الجار. انتشار الجريمة الأسرية وهذه من أكبر الدواهي أيها الأحبة، هذا الذي يشاهد هذه المسلسلات يا أخوان ومواقع الإنترنت الفاحشة، وتأتيه الصور الخالعة حتى عبر جواله، ماذا تتوقعون منه إذا لم يكن عنده حصانة ذاتية وإيمان قوي يردعه؟ والله إن يتورع حتى عن الزنا بأخته أو أمه أو عمته أو خالته. ونحن نسمع أشياء تحت الطاولة مع الأسف في زنا المحارم، وهو من أخطر ما يكون. انتشار أيضا أكل أموال القرابة بغير حق وبأدنى الحيل، حتى أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل الولي أو الوصي لأموال من تحته من النساء والضعفاء والقاصرين. انتشار القتل أيضا بين القرابة، ويعني شيء ما كنا نعهده ولا نعرفه. انتشار الانتحار، وجود لم يكن ظاهر الحمد لله، حوادث قليلة لكن وجدت في مجتمعاتنا لم نكن نعرفها من قبل. كل هذا من آثار العولمة والانفلات الأخلاقي والانحراف عن الدين الحق، غياب المفهوم الحقيقي للحرية. نعم الإسلام دين الحرية، وجاء ليحرر الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ليضمن لهم حقوقهم على أكمل وجه وأحسنه، لكن الله عز وجل قيد حرية الإنسان بأمرين. الأمر الأول ألا يضر بغيره، وهذا أمر يتفق عليه كل التشريعات السماوية والأرضية، أن حريتك تنتهي عند حرية الآخرين. في كل دول العالم ليس من حقك أن تقطع إشارات المرور، ولا أن تقف في موقف خاطئ، ولا أن تسرع سرعة جنونية. هذا ما حتى وإن قلت والله أنا حر، لا لست حرا، أنت بهذا تضر بغيرك فحريتك مقيدة. ليس من حقك في الأرض التي تملكها، أنت تملك أرضك واشتريتها بدمك وحر مالك، هل لك أن تبني عليها بناء كما تريد، أو لابد أن تحصل على رخصة من البلدية أو الأمانة؟ إذن حريتك مقيدة بما يحفظ حريات الآخرين ومصالحهم. لكن الإسلام زاد الشيء قيدا عظيما ومهما للغاية لا يقل أهمية عن الأول، وهي أن حريتك أيضا مقيدة بعدم إضرارك بنفسك أنت. ليس لك أن تقتل نفسك، وليس لك أن تتلاعب بخلقة الله عز وجل عبر هذه العمليات التجميلية التي حرمها الله عز وجل. نعم العملية التجميلية منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، لكن الشيء المحرم كتغيير الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل، أو التلاعب بزيادة التجميل كالتي تريد أن تجعل أنفها مثل أنف فلانة وعينها مثل عين فلانة، كل هذا لا يجوز، وهو من التلاعب بخلق الله عز وجل. ولست حرا أن تفعل، لست حرا أن تفعل الزنا، ولا أن تشرب الخمر، ولا أن تتعاطى المخدرات، ولست حرا أن تجهض طفلك الذي في بطن زوجتك، لست حرا. وإن كان هذا شيء يرجع إليك وخاصتك، فإن حريتك مقيدة بعدم إضرارك بنفسك وعدم إضرارك بغيرك. ويجمع هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر، لا تضر بنفسك ولا تضر غيرك من الناس. وكما قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب، كيف نواجه العولمة؟ وأختم بهذا، هذا السؤال المهم، لعلي ذكرت العلاجات في أثناء المحاضرة حقيقة، لكن سأسرد عليكم أهمها تذكيرا بما ذكرته. أهم حقيقة وسيلة لنواجه العولمة هو أن نتواصى بحق على التمسك بديننا الذي هو مصدر عزتنا وكرامتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. والله يا أخوان، ما شرع الله لنا هذا الدين وسن الأحكام والشرائع والآداب إلا لإسعادنا وضمان الحياة المطمئنة المستقرة الهانئة والعيش الرغيد الكريم في الدنيا والآخرة لنا. فيجب أن نتواصى بالتمسك بديننا، وأن نتناصح ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. وقد جعل الله عز وجل القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات المؤمنين والمؤمنات، لم يستثني أحدا، كل الرجال والنساء من المكلفين. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات، من صيغ العموم كما تعلمون، بعضهم أولياء بعض. ما مظاهر هذه الولاية والمحبة والنصرة؟ قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وانظروا العجب كيف قدم قيامهم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أنها من أركان الإسلام، لأنه لا يمكن أن تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويطاع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي جعله الله سبب خيرية هذه الأمة، الالتزام بالقيم الإسلامية والتواصي بها، الوعي بمخاطر العولمة. يا أخواني، كثير من الناس لا يدركون خطر هذه العولمة والحرب الخفية التي يعمل عليها أعداء الأمة في الداخل والخارج ليل نهار. يجب أن يكون عندنا وعي ونشر هذه الثقافة ونحذر الناس مما يراد بهم، وأن نبين المظاهر التي ابتلينا بها في مجتمعاتنا، وأنها إن سكت عنها وتركت ستتفاقم وتتكاثر حتى تغلب على المجتمع وتأخذه إلى الهاوية فيخسر الدنيا والآخرة. أيضا المحافظة على الأسرة وبنائها الداخلي. إذا كانت الأسرة هي المستهدفة يا أخوان من خطر هذه العولمة، يجب إذن على أركان الأسرة من الزوج والزوجة والوالدين والبالغين من الأولاد وسائر أفراد الأسرة حتى يشمل الجد والجدة وعقلاء الأسرة ومن الأعمام والأخوال وغيرهم والعمات والخالات، أن يقوموا بدورهم في حماية الأسرة وصيانتها وإعانة الوالد على حماية أولاده وحفظهم وحسن تربيتهم. أعظم وسيلة في نظري، وكم قصرنا فيها كثيرا، توظيف وسائل الإعلام المختلفة وتسخيرها لخدمة ديننا وتثبيت عقيدتنا ونشر ثقافتنا. الإسلام هو دين العولمة أيها الأحبة، الإسلام الحق هو دين العولمة، لأنه لكل العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأعظم طريقة للمقاومة هي الهجوم، يجب أن نهاجم العالم بإسلامنا، دين الرحمة للعالمين كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لن نهاجمهم نحن نريد بالسيف وبالقوة، لا، الآن من خلال وسائل الإعلام نستطيع والله أن نخاطب العالم كله من أقصاه إلى أقصاه وباللغات التي يفهمها وبطريقة حضارية مقنعة ورائعة، ونحن في بيوتنا ومكاتبنا. ومع الأسف قصرنا في هذا كثيرا. إذا كانت هذه القنوات المجرمة الفاسدة الآن تؤثر على أبنائنا وبناتنا وتغزونا في الداخل، لماذا يا أخوان لا ننشئ قنوات محافظة وهادفة وتستعمل أفضل ما وصلت إليه التقنية، وتكون بالإضافة إلى جودة المضمون والمحتوى ذات مهنية إعلامية عالية، بحيث تغني الناس بالحلال عن الحرام وتقطع شر هذه القنوات المجرمة الفاسدة. ومع ذلك الحمد لله هناك مبادرات رائعة وكتب الله لها القبول والنجاح، سواء باللغة العربية أو بلغات أخرى، لكنها لا تزال قليلة جدا، وتحتاج والله أخوان لتضافر الجهود وتكاتف الجميع التجار بأموالهم والمفكرون والإعلاميون والعلماء بعلمهم وخبراتهم، وكل يدري بدلوه في إيجاد هذه القنوات والمحاضن الثقافية التي تخاطب العالم من أقصاه إلى أقصاه. ونبدأ أولا بالقنوات التي تحمي أبناءنا وبناتنا في بلادنا ودول الإسلامية، أيضا كشف الشبهات وتعرية الملحدين ودعاة الضلالة، قطع وسائل الفساد ووسائط من بيوتنا يا أخوان. نحن الذين نجلب هذه القنوات. إذا لم يكن عندك قدرة على التمييز واختيار الأفضل وإلزام أولادك باختيار الإعلام الهادف المفيد الذي فعلا يشبع حاجتهم ويغنيهم بالحلال عن الحرام، إذن لا تأتي بهذه الوسائل وتتركهم صرعى لها. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. التحصين الذاتي لأطفالنا وقد أشرت إليه. أختم بوسيلة غاية في الأهمية، وهي خطاب لكل الأمة وخاصة قادة الأمة من حكامها وعلمائها ومفكريها وقياديها في شتى المجالات العلمية والتقنية والصناعية. ضرورة الأخذ بأسباب القوة والمنافسة في المجال التقني والصناعي. يا أخوان، هؤلاء هم الذين صنعوا هذه الأجهزة التي حتى نخدمها الآن لتبليغ الإسلام. هذا الميكروفون الذي أمامنا وهذه الأجهزة التي تعرض عليكم. يجب يا أخوان أن نكون نحن الذين نصنع هذه الأجهزة ونطورها لكي نبلغ دين الله عز وجل وننشر رحمته في العالمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه وأولياءه وأن يحفظ هذه الأمة في من أقصاها إلى أقصاها، وهذا الوطن الغالي الذي هو مهد الإسلام ومأرزه وحصنه الحصين إلى قيام الساعة. اللهم من أراد بنا أو بديننا أو بلادنا أو بشبابنا أو نسائنا سوءا فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دوائر السوء يا قوي يا متين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وعافيتنا وأرزاقنا، وقنا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.